بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الرغب الشرح من هداية الطالب الإمام الحفيظ عبد الله بن حسين بن عبد الله بن الفقيه نفع الله بعلمه وعلمكم من المسيح الصالحين وغيرها وغيرها للمؤونة من نفسه وغيره أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به، وحيث حرمت لا يملكه المتصدق عليه على ما أفتى به ابن زياد، لكن جزم في التحفة بأنه يملكه وتسن بما فضل عن حاجته لنفسه ومؤونة يومه ومؤونة يومه وليلته وكسوة فصله ووفاء دينه إن صبر على الإضافة وإلا كره، ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان. وأما الحاجات وعند كسوف ومرض وسفر حج وجهاد وفي الأزمنة والأمكنة الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد ومكة والمدينة، ويسن أن يخص بصدقته أهل الخير والمحتاجين ولو كان يسيرا. في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة، ومن تصدق بشيء كره أن يتملكه من جهة من دفعه إليه، ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها. ويسن أن يتصدق بما يحبه، قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وينبغي للراغب في الخير أن لا يخلي كل يوم من الصدقة وإن قل. فائدة: قال في المجموع: يكره الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر، وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها، ولا يحرم إلا أن تيقن أن هذا من الحرام. وقول الغزالي: يحرم الأخذ من أكثر مال حرام، وكذا معاملته شاذ. انتهى. وفي زيارات العباد سئلت عن الشبهات في هذا الزمان، فقلت: ليس هذا زمان شبهتي، اجتنب ما عرفته حراما يقينا. انتهى. وسئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي شبهات ويقتصر على ما أكل يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه، فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض، فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله. انتهى. قلت: لكن الورع الذي ينبغي مراعاته وطرق الاحتياط للدين لا يخفى، فالإثم ما حاك في الصدر، والله أعلم.
تعالى في علاه، وصلى الله وسلم على حبيبه ومصطفاه سيدنا محمد أكرم دال على المولى وعلى آله وصحبه ومن أحبه وتولى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي المقام الأعلى، وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الحق جل وعلا، وعلى ملائكة الله المقربين وعباد الله الصالحين. وبعد، فختم الشيخ الكلام عن الزكاة بذكر الصدقة، والصدقة التي هي اسم لما يخرج وينفق تقربا إلى الله تعالى، يشمل الزكاة المفروضة والصدقة المتطوع بها والوقف والهبة. ولكن كثيرا ما يطلق لفظ الصدقة ويراد به المتطوع بها، وقد جاء في القرآن استعمال الصدقة في الفرائض في الزكاة، كما قال: خذ من أموالهم صدقة تطهر وتزكيهم بها، وقال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليها، إلى آخر ما ذكر جل جلاله. صدقة التطوع فيها تحقيق لما سميت بالصدقة، ولأن تشهد بصدق صاحبها، ف ينفق لوجه الله تعالى ويستلذ الإنفاق لوجه الله من صدق مع الله تعالى. بل قال الإمام الغزالي: إن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وحبب إليهم الأمال، ثم بين لهم أن الفرض عليهم والواجب محبة ربهم سبحانه وتعالى، فلم يجعل الدليل على محبتهم له إلا بذل ما أحبته أنفسهم من أجله، ما كان محببا لأنفسهم إذا بذل من أجله كان علامة على محبته، وإلا فهي دعوة والخيال لا حقيقة لها. وهكذا كل من غلبت عليه محبة الله أنفق وترك كثيرا من محبوبات نفسه من أجل الله جل جلاله وتعالى في علاه. وحيث حبب المال إلى النفوس، قال تعالى في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير أي المال لا شديد، فقد جعل العلامة على محبته إنفاق ذلك المحبوب للنفس. وأثنى على قوم من أوائلنا الأكرمين فقال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فتسن صدقة التطوع لما ورد فيها من الكتاب والسنة، قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعفه له أضعافا كثيرة. ومن ملاطفة الحق لخلقه عبر عنه بالقرض، وإنما هو ملكه جل جلاله، وهم ملكه وما في أيديهم ملكه، فإذا أخرجوه لوجهه سماه قرضا تنزلا وملاطفة لخلقه سبحانه وتعالى. وإلا فالعبد وما ملك لسيده جل جلاله وتعالى في علاه. وقد عملت هذه الصدقات وقد يطلق على ما سبل ووقف، فيقال على الوقف صدقة. وقد عملت أدوارها وآثارها الكثيرة في واقع الأمة، بل كان على مدى القرون في الأمة الأولى كان التسبيل والوقف شائع بينهم لأعز ما يملكون وأحسن ما يملكون، استجابة لقول الحق: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذا تجد عامة العواصم والمدن التي دخلها الإسلام في القرون الأولى أهم الأماكن فيها موقوفة، قد وقفت لأنواع الخيرات وأنواع من القربات، وتعددت أنواع الوقف في هذه الشريعة وفي هذا الإسلام، فشملت أنحاء كثيرة حتى شملت الحيوان وشملت الأواني والأوعية التي تكون في المناسبات إلى غير ذلك من أنواع الصدقة. وكثير من أقطار الإسلام موقوف فيها أراض جيدة ثمرها على حمام الحرم، على حمام حرم مكة المكرمة المدينة، فكان يرسل طعامها الموقوف إلى مكة المكرمة ويرمى للحمام الموجود هناك في كثير من أقطار الأرض. فتفننوا في ذلك وتوسعوا، فكان أيضا منه تيسير السبيل لكثير من أهل الطاعات، من مثل طلبة العلم، مثل المعلمين المدرسين، مثل أبناء السبيل، مثل أرامل ويتامى، ومثل حتى للقطة، الطفل الذي يلتقط بين لا يعرف له أب، وقفت أوقاف عليهم، للوافدين إلى البلدان من الغرباء، إلى غير ذلك من شؤون الصدقات المباركة هذه. فأقامت حرزا في مسار حياة الناس لتسيير كثير من شؤون الخير بما وقف عليها من دون رجوع فيها إلى بيت المال ولا إلى حاكم ولا غيره، وأدت ثمارها حينما أنفقت في وجهها وعلى محلها ومستحقها. وهكذا نجد أيضا أن بلاد الغرب وأوروبا استفادوا من نظام الوقف في الإسلام عندما وصل إليهم عبر الأندلس، وأوقفوا كذلك على جامعاتهم وغيرها أنواعا من الوقف، ولم تزل كبار الجامعات في بريطانيا مستفيدة من وقف وقف منذ 600 سنة وعامة صرفياتها إلى اليوم من تلك الأوقاف التي وقفت وحفظ على هذه الجامعات، منها جامعة هارفرد وكامبريدج. فقائم إلى الآن الاستفادة من هذا النظام في الشريعة الإسلامية، بينما في الفترات الأخيرة ضاعت الاستفادة من هذه الأوقاف بين المسلمين وفي ديار المسلمين لخيانتهم في القيام بها وأدائها على وجهها، فتخربطت وتلخبطت، وكان الوقف معدود في عقليات بعض الذين زاغت عقولهم في فهم الشريعة من المسلمين، عبارة عن مغنم يقتسم ويلعب به و لا يراعى حرمته ولا يؤدى به، ومن ظفر بشيء منه لهفه لهفا والعياذ بالله، فكان سما عليهم. وهكذا من حينما بدأت في القرن الماضي أفكار الكفار تمتد إلى التحكم في شؤون المسلمين بانتشار الغفلة بين المسلمين وانتشار الذنوب والمعاصي ومخالفة الشريعة بينهم، كلما انتشر مخالفة الشريعة اتسع دائرة تسلط الكفار عليهم شيئا فشيء، ومن جملة ذلك ما حاربوا فيه مظاهر الدين ومظاهر الخلافة في الحكم الظاهر في الدين، ومن آخر ما كان ما أثاروا بعض النفسيات المريضة والعقليات المخدوعة في تركيا أيضا لإسقاط الخلافة ومنهج الحكم الذي كان على صلة وثيقة بالدين وأهل الدين والشريعة وأهلها والصلحاء الأمة، وأقاموا تلك الحركات التي أطلقوا عليها اسم العلمانية والتحرر وما إلى ذلك من الألقاب الجوفاء التي لا تحتوي في باطنها حقيقة ولا خيرا ولا منفعة، ولكن تهدم بها القيم والأخلاق والأديان. وأقاموا تلك الحركة، وبعد أن قامت تلك الحركة وأسقطوا سلطة الدين والإسلام أيضا وجدوا الأوقاف سدا منيعا بينهم وبين التحكم التام في منابر المسلمين وأماكن العلم والتعليم، فقد كانت مكفية بالأوقاف التي قد وقفت عليها، فكانوا في تسيير الحكم يطلبون من أهل العلم أن يتكلموا في موضوع معين، فلا يطاوعونهم إلا ما كان موافقا للشريعة وفي منفعة للدين. كلما أرادوا منهم أن يتكلموا عن موضوع ما قدروا وليست لهم سلطة عليه، فإنهم مرتبين أنفسهم مكفيين بالأوقاف وما إليها، فقال لابد من العمل على هذه الأوقاف حتى تبقى تحت أيدي السياسة والسلطة والحكم والاتجاهات التي نحدثها والأفكار التي نسير الخلق فيها، فعملوا على نزع الأوقاف من أيدي أهلها الأمناء ومن أيدي نظارها المحتاطين فيها والمهتمين بها إلى أيدي السلطات التي أقاموها حتى لا تصرف إلا تحت نظرهم ولمن ينقاد لأمرهم وما إلى ذلك، ونشروا التلاعب بالأوقاف بين المسلمين فتلعب بها لعبا قويا، وبذلك صارت مظاهر التعليم ومظاهر الدعوة إلى الله تعالى بل المساجد ومظاهر العبادة كلها ماسورة ومحكومة تحت حكم التسيير من أولئك، فخربطوا على المسلمين نظامهم وإسلامهم وهم مستفيدون منه في بلدانهم إلى اليوم. وما في شريعة الله من نظام ولا حكم إلا وفائدته لكل من أخذه لكل من قام به، فائدة لجميع البشر، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبقي بعد ذلك المنافذ التي بقيت بأيدي أهل الأمانة وأهل الخير وأهل التطوع، بقيت تحفظ شيئا وتسد رمقا في جوانب، سواء جوانب العلم والدعوة إلى الله وجوانب التربية والتعليم والجوانب الفقر والمسكنة وابن السبيل وما إلى ذلك. فلتسن صدقة التطوع لما ورد فيها من الكتاب والسنة، وتحل لغني صدقة التطوع دون الزكاة. قال صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجف. صدقة التطوع، سمعتم ما غلب من الرحمة مما ذكر الحب مشهور في الأمس أنهم سابقوا إلى تقديم الصدقة للحيوانات وحملوا الفتات من الطعام والحبة إلى قرب مساكن النمل والذر وغيرها من الحشرات لتجدها قريبة منها ولا تتعب في تحصيلها. وقال صلى الله عليه وسلم عن بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها بسقيها للكلب. وقال عن الزرع يزرعه المؤمن لا يأكل منه طير ولا دابة ولا شيء إلا كان له صدقة، كان له أجر بذلك. وهكذا بل أقام صلى الله عليه وسلم نواحي في الجهاد في سبيل الله تعالى وإعزاز الدين على الصدقة التطوع، فكان آخر غزواته التي غزاها غزوة تبوك، وكان قد أنفق ما جاء في الفتوحات في فتح مكة وهوازن، وصرفه صلى الله عليه وسلم في أوجه التأليف والتقريب والخير والحاجة، واحتاج الذهاب للغزوة مكان بعيد ووقت حر شديد ولا نفقة للجيش، فدعاهم إلى التطوع والصدقة، فتجهز الجيش كله من تطوع المسلمين، وقعنا الجيش 30,000 وبذلك تتسع دائرة نفقتهم حتى أكب بين يديه صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان أجى ب 90,000 من أكبر المبالغ في تلك الأزمنة، فقلبها بين يديه وقال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وأتى بألف ناقة، ألف جمل، وعليها أقتابها وأحمالها، فحملها في سبيل الله. وفي هذا كاليوم ذكر سيدنا عمر أنه قال في نفسه لأسبقن أبا بكر اليوم فأحصى نصف ما يملك وأخرج نصف المال وقدمه إلى عند النبي، فقال له ما تركت لأهلك وولدك يا عمر؟ قال أتيتك بنصف مالي وتركت لهم النصف. فأقبل أبو بكر وهو هناك فوضع ما له بين يدي رسول الله، قال ما تركت لأهلك وولدك يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. تركت لهم الله ورسوله. سمع سيدنا عمر التفت النبي يقول بينكما كما بين كلمتيكما، بينكم في الرتبة والمقام كما بين الكلمتين. قال تركت النصف، قال تركت لهم الله ورسوله. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من مقاصد سيدنا بكر وإيمانه، ما تقدر ما قاله بلغت ولا أنا بأجلس عندها لك أنا أنفق عليهم، كيف تركت رسول الرسول ولا تركت لهم الله ورسوله؟ ترك الرسول قاعد بينفق عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيخرجوا معه في الغزو، ولكن عناية هذا الرسول وبركة هذا الرسول ومكانة هذا الرسول عند ربي يرعى بها عباده وخلقه، فترك لهم الله ورسوله. بهم يصل، بهم يصلح أمرهم وشانهم وحالهم، فينظر الحق إليهم ويصلح شانهم ببركة رسوله. لهذا قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وهكذا لم يزل شأن هذه الصدقة وهذا الباب المفتوح سببا لواسع من المنوح من حضرة الله، وسببا لعطف الله على عباده. قال سيدنا موسى عليه السلام في بامير يا رب جعلت رزقي على أيدي بني إسرائيل، هذا يغديني، هذا يعيشني، هذا يغديني كذا. قال كذلك أفعل بأحبي أحبائي، يعني في الغالب. قال حتى أجر عبادي فيهم وارحم الخلق بهم، من شان يوفق واحد يتصدق على محبوبه ومقربه ويهدي إليه ويكرمه، فيدخل بذلك في دائرة الرضوان الأبدي، ويكتب له به السعادة الأبد، يدفع عنهم من المصائب والبلاء في الدنيا والآخرة ما لا يقدر قدره. فقال هكذا أفعل سبحانه وتعالى. وبذلك قالوا اللقم تدفع النقم، ووصلت صدقة من بعض الأخيار مرة علي بن عمر الجنيد في وقت أرسل من سنغافورة، فحمل 500 ريال في تلك الأيام، مبلغ كبير عائل إلى الحي وحسن من صالح البحر. فلما عرضوا عليه وصول هذا المال قال ذنب عجلت عقوبته، خذوها أعطوها السلطان ينفقها على المحتاجين ويصلح بها شأنهم في الإسلام ده. ومع ذلك كان هو كثير الإنفاق وكثير الأضياف، ولكن سمت بهم الهمم والنظر والمقاصد عليهم رضوان الله. قال ولد القربة وهي تتضاعف، وقد ذكر السيوطي فيما استفيد من الحديث وذكر بعض أهل العلم أن الصدقة منها ما يكون بعشرة أضعاف، وهي التصدق على الصحيح القوي الجد القادر على الكسب، ومنها ما يتضاعف إلى 90 ضعفا، وهي الصدقة على ذي العاهة ذي الآفل ما يقدر يتحرك، ومنها ما يتضاعف إلى 700، وهي الصدقة على ذي القرابة، ومنها إلى 900 وهو صدقة على أحد الوالدين، ومنها وهو أفضلها ما يتضاعف وهو صدقة على علم الشريعة والدين، فجعل ذلك من أفضل الصدقات، لأن بها يحفظ أمر العلم وأمر الشرع المصون. قال: وتصح حتى لكافر من حيث عموم الأجر ما لم يكن حربيا يقاتل المسلمين في وقت محاربته، وإلا فقد دفعت الصدقة للأسرى من الكفار في عهده صلى الله عليه وسلم، بل كان لما وصى بهم يدفع إليهم أحسن الطعام الذي يقع بأيدي الصحابة فيسلمونه للأسرى، حتى استحل أسرى من إيثار المسلمين لهم كما حصل في غزوة بدر وغيرهما. فكان بعض الأسرى يقول: إنه لتقع الكسرة في أيديهم فيدفعونها إلينا، حتى استحييت منهم فجعلت ترد عليهم فجعلوا يردون علي لا يقربها أحد، فكانوا يخصون بأحسن الطعام لما سمع النبي يقول: استوصوا بالأسرى خيرها عليهم الرضوان. فهذا وجه الشريعة الناصع الذي ما وجد في عالم البشرية أصفى منه ولا أنقى ولا أوفى. فسل الله على المعلم الكريم. قال: ودفعها سرا وفي رمضان لسيما شهر آخر ولنحو قريب وجار صديق أفضل، فإنه بذلك يتضاعف ثوابها ويرتفع أجرها. قال سيدنا أبو الدحداح رضي الله عنه: يا رسول الله، أرى ربنا يستكثر مما أعطانا لأنفسنا؟ من الذي يقول الله غيره؟ قال: لي أرضى، أرض بالعير، أرض بالسافر، أحسنهما وخيرهما صدقة لوجل جلت أصرفها حيث شئت يا رسول الله. قال: كم من عذق في الجنة رحراح لأبي الدحدح. ها العذق إيش؟ شمروخ، هذا حق النخلة اللي فيه الثمر وفيه كنوا بحقه. يقول العرجون، عرجون يسمون العرجون، كالعرجون فيه الشماريخ تحصل. كان من عذق في الجنة رحراح لأبي الدحداح رضي الله تعالى عنه. وهكذا قال: كونها سرا لقول الله تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتدوها الفقراء فهو خير لكم. قال صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. قال أهل المدينة: ما فقدنا صدقة السر إلا عندما مات علي بن الحسين، فكانت له صدقات في السر ما عرفوها إلا بموته وبأثر الحمل الذي كان يحمله سواد على ظهره، يحمل الطعام في الليل ليوصله إلى بيوت المحتاجين، فكانوا إذا يستعملون هذا الطعام فلا ينقضي بعد أيام إلا ووصل طعام ثاني. هو من هذا يجيب الطعام لنا على باب البيت في الليل؟ ما أدري من، ولا عرفوه إلا عند موت انقطع هذا. وأخبر خادمه أنه كان يحمل كل ليلة وكان يناوله إياه على ظهره يحمله، فكان الخادم يقول له: أنا أحمل عنك، قل لي فين ودي أنا بودي. قال له: لا، حملني على ظهري، أتحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ قال له: بس حملني خلنا أحمل. فكان فقط يستعين بولي يضعه على ظهره اللي ثقله فما يهزه وحده، فيستعين بالخادم يحمله له على ظهره ثم يخرج به، حتى أن الفقراء كثروا في المدينة. السؤال يقول له: المدينة من ينظروا علينا؟ أول لهجة غربة من لنا سنوات ما حد سؤال هكذا. قالوا: فقدوا الذي كان يتصدق عليه، فكان إلى حد النفقة 100 بيت، في رواية 200 بيت في المدينة، سبر نفقتهم من عنده ولا يعرفون منه. ها ومع ذلك يحمل الصدقة بليل بعد يوم الله وعد له 1000 ركعة وله إطالة في السجدات وله خدان أسودان في مدمع العين في خطان أسودان في خديه مجرى الدمع مجرى الدمع عليهم رضوان الله. لذا قال في وصفه الفردق يقضي حياء ويغضى من مهابته فما يكلم إلا حين يبتسم عليه رونق وجمال الخشية والعبادة. طيب. من يعرف الله يعرف أولية ذا فالدين من بيت هذا نظلمهم سرا وكان كثير من الأخيار منهم بعض التجار في السوق وغيرها يصلحون صدقة السر ما يعرف الذي تصدق عليهم الذي تصدق عليه منهم أنه تصدق عليهم. فكان بعض المشترين وبعض البياعين فأما بعض المشترين فيقصد بياعين من الذين حالهم ضعيف ويبيعون أشياء يسير من شأن نفقتهم الضرورية يجي لعنده يشوف عنده بضاعة يعرف أن هذه قيمتها 10 فيصلح نفسه مثل البليد هو رشيد يقول هذا البضاعة بتبيعنا إياها 15 ولا ما بأخذها منك بروح بتعطينا إياها 15 هو داري أنه ثمنها 10 وصلا أن قيمتها 10 فذاك يقول ظن أنه هذا بله بليد ما يعرف ويزيد عليه يقول نعم ورهيات يشيلها وهو ناوي بها صدقة داري من شان يستفيد منها هذا داري فصارت صدقة سر حتى الملائكة يسمونها شراء وبيع وهي صدقة سر من شان تكون بينه وبين الله. والثاني بياعين كذلك هم يبيعون في السوق يجيهم الفقير صاحب المحتاج يريد نفقة لأهله يعرفون حاجته عندهم البضاعة يعرف قيمتها 15 يبيعها 15 20 ما يجي هذا بيشتري بكم هذا يقول لا تكثر عليه زيد كلام ب10 بتشله ولا بس ما بنقص لك ولا ريال هل بغيت هذا يقول ده زدنا عليه الناس يبيعونها من 15 من 20 هذا قال لي ب10 وما زاد عليه هو ذاك الذي زاد البيع متعمد زاد نقص الثمن من أجل يكون الباقي ثمن صدقة ما يعلم بها حتى المتصدق عليه. فأمثال هذا التكسب للثواب والدرجة عند الله تعالى بهذه الحيل استعملوا عقولهم في القربة منه عز وجل ففازوا وللخير حازوا عليهم رضوان الله. من ذا الذي يقرض قرضا حسنا فيضعفه له وله أجر كريم وله أجر كريم. وهكذا وحسبك وصف النبي لا صدقة السر تطفئ غضب الرب مش أشد من غضب الرب ولا أجل من غضب الرب. ها النار وما فيها كل مظهر من مظاهر الغضب وهذا تطفئ غضب الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وفي رمضان كان صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان كان أجود ما يكون في رمضان. فالهوى حين يدارسه جبريل يلقاه في رمضان أجود بالخير ببذل المال من الريح المرسلة كان جوادا في كل زمان ولكن في رمضان يظهر كثرة جوده صلى الله عليه وسلم دي مضاعفة الصدقة في رمضان لا سيما العشر الأواخر لنحوي قريبين وجارين وصديق أفضل ويحرم بما يحتاجه من نفقة وغيرها للمؤونة من نفسه وغيره ما يحتاجه من النفقة قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعود أو لدين لا يظن له وفاء لو تصدق به ما عرف كيف يقضي الدين وحيث حال متى يمكن متصدق عليه على ما افتى بامجاد لا يمكنه، لكن جزم في التوبة بأنه لا يملكه، لا يملكه المتصدق عليه، لكن جزم في التوبة بأنه يملكه. وتسن بما فضل عن حاجة لنفسه مؤونة يوم وليلته وكسوة فصله وفادينه إن صبر على الإضاقة، فإن كان يتبرم يخرج بعدين ضعيف إيمان ضعيف صبر ولا حول ولا ما أدخل أعطينا هذا لو ما صدقنا أحسن لا نرجع. لا لا، الصدقة لا تتبع بمن ولا أذى، ولكن بطيبة نفس، بطيبة نفس. إن صبر على الإضاقة وإلا مكروه ينفق ما زاد على نفقة اليوم والليلة، وثاني يوم قاعد يتشكى ويقول هذا السبب هذا شر علينا ما أدخل هذا فأفضل أنت مثلك لا تتصدق يا شحيح يا بخيل، لا تتصدق ولا تقع في التبرم والجزع، ربما زاد إثمه على ثواب الصدقة حقك. هذا على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذين ينفقون ماله رياء الناس ويؤمنوا بالله واليوم الآخر، مثلهم كمثل صفوان حجر عليه تراب فأصاب وابل مطر غزير فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لديهم قبل. ذكر الصنف الثاني ومثل الذين ينفقون ما ابتغاء مرضاته وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصاب وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل الله بما تعملون بصير. وقال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وبلغ سيدنا علي مرة أن بعض الموسرين أنفق 1000 درهم بالليل و1000 في النهار و1000 في السر و1000 في العلاني، فاجتهد على تحصيل 4 دراهم ماشي عندهم، وأنفق 1 درهم في الليل و1 درهم في النهار و1 درهم في السر و1 درهم في العلاني، فأنزل الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر من ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا قال صاحب الألف ولا صاحب الدرهم، كلهم كلهم دخلوا في هذا الثواب العظيم، كل على قدر ما عنده. وسبق درهم 1000 درهم، سبق درهم 100,000 درهم الذي ينفق عن حاجة وعن تثبيت للنفس وعن فرح ومن حلال يفوق الألوف الثانية التي تنفق وعن ظهر غناء أو في غير محلاء أو مع عدم تثبيت نفس مع عدم طمانينة أو لسبب رياء وما إلى ذلك، فما تساوي القليل الذي ينفقه المخلص الصادق المحتاج، ترفع بذلك درجاته. قال ويسن الإكثار من الصدقة في رمضان وأمام الحاجات إذا وقعت إنسان حاجة، بل من معاملات الأخيار والصالحين في الأمة أنهم يعاملون الله عند الحاجات والشدائد وذر بالإنفاق على قدر كبر الحاجة وشدة النازلة قليل أو كثير، ثم يخصون بها من لا يبهله ومن لا يتفطن له فيتصدق عليه، ولا يعطى هؤلاء من أجل الله في شدة إلا رفعت، ولا في تحصيل مراد إلا حصل بإذن الله تبارك وتعالى. وقد يجمعون لذلك عددا ممن لا يوبه لهم ولا يتفطن لهم من أهل الفقر فيكرمونهم ويعطونهم ما يواسون بأهليهم وأولادهم، فلا تتخلف الحاجة التي نووها والتي أرادوها من فضل الله تعالى، فإن له عناية بذوي الفاقة سبحانه وتعالى وبمن يكرمهم. وهكذا قال وعند الكسوف للشمس أو الخسوف للقمر، وعند المرض داووا مرضاكم بالصدقة، وعند سفر الحج، وإن من قال صلى الله عليه وسلم من بر الحج إطعام الطعام، سؤال عن بر الحج كيف شي بر الحج مبرور قال يطعام الطعام لين الكلام جعده من بر الحج يترفق بمن معه ويطعمهم. ولهذا كان يخرج بن المبارك إلى الحج فيخرج معه عدد كلهم على نفقته من ذهاب إلى الرجوع، ينفق عليهم وتحمل له سفرة ينفق على الحجاج والمجاهدين في سبيل الله كذلك. والأزمنة الأمكنة الفاضلة، أزمنة الفاضلة مثل عشر ذي الحجة، مثل رجب، ومثل يوم النصف من شعبان، وأيام العيد. والأماكن الفاضلة كمكة والمدينة. ومما وقع لأحد الكثير الصدقة الحبوذي يقولوا، فكان ليلة في مكة المكرمة ووفقه الله أخرج صدقات كثيرة في ليلة واحدة، لما كان يطوف بالبيت فخطر على باله ما أظن أن أحد في الدنيا اليوم أنفق مثل هذه النفقة وتصدق مثل هذه الصدقة، فأراد الله أن ينبهه لينكسر قلبه ولا يبطل ثوابه ولي يطلب الخيرات من حيث مرضات الله، وبعضها ما تخطر على البال. فإذا بهاتف يهاتف فوق الكعبة، بلى فلان بن فلان بقى زبور في الهجرين من حضرموت، تصدق ليلة بصدقة هي أفضل عند الله من صدقاتك هذه كلها. سمع الهاتف وحفظ الاسم وخرج بعد عمرته وحجته إلى حضرموت وإلى الهجرين، وجاء إلى بلد الهجرين فين بتنزل تفضل، قال عند بكزبور. بكزبور إنسان فقير هذا مسكين ما عنده، قال أنا بغيت الله عنده. فجاء إليه رحبه وأكرمه وبش في وجهه خذ بخاطره، وجاء وقت العشاء جاب عنده واحد قرص واحد خبز قسموه سنصفين، أعطاه أعطاه فوقه قهوة يشربه. قال له أخذ يتحدث معه يسأله، وبعدين قال له في ليلة كذا وفقكم الله لصدقة، قال له نعم، قال تبيعني ثوابها بكم تريد أنا أعطيك ما أدري، تبيعني ثواب هذه الصدقة تجعله لي وأنا أعطيك ما تريد. ضحك الشيخ قال لا لا، والهاتف اللي سمعته فوق الكعبة أنا سمعته أنا أيضا، ولا أعطيك ثواب، ولا أعطيك ثواب صدقتي. إيش عملت؟ قال شوف كما هذا القرص صدقنا بديك الليلة، هذه ألوف في مكة ولا ساوت هذا حق. قال وقعت في بطن جايع، وصل إلى البلد غريب وما حد انتبه منه، وأنا أخذت بخاطره وأعطيته مثل هذا كسر قبلها الله مني وزاد على صدقة كله. قال له كيف عمل؟ قال أنت تعرض ابن لك أماكن للغرباء، بيجي ليلة واحد من أهل الفقر وله مكان عند الله بيأكل شيء من عندك وبيحصل إيوه، وبتحصل كما حقي ولا أكثر، الله يعطيك اللي بتشيل حقي مش أنا إيش ما. فحاول يعطي شيء من المال رفق، وجده اللي يعمل في الخوص هذا وكل يوم يجيب نفقة اليوم بس ما شاء الله، كل يوم يجيب نفقة اليوم. انظر كيف تضاعفت صدقته في ليلة واحدة، وصفقت آلاف في مكة المكرمة أنفقها، ونفق في مكة بمئة ألف، كل درهم بمئة ألف. فبنى ديار للغرباء في الأماكن كثيرة وزودها بزيت، وقال لابد حد يجي ليلة من له قدر عند الله ومنزله محتاج وحصل لي كما هذا وزيادة. وهكذا سبق درهم مئة ألف درهم. يقول ومكة والمدينة المنورة فيتضاعف الأجر في الصدقة فيهما، سن يخص بصدقتها للخير والمحتاجين ولو كان يسيرا، فإنه يقع في يد محبوب عند الله تعالى فتجد من الأجر ما لا يكيف ولا يوصف. وإذا كان يثيب حتى على الحيوانات وحتى على هذا، فكيف إذا وقعت في يد محتاج من أصفيائه وأولياء وصالح عباده سواء. فيتأكد في مثل هذه الأماكن ومثل هذه الأيام، الله أكبر، وهي من جملة شكر الله على ما أنعم. وفي السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه رجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. ويسن أن يخص بصدقة خير المتيم لو كان يسيرا اتقلنا ولو بشق تمرة. ويروى أنه قيل له صلى الله عليه وسلم أخرجوا فلانا خادمة عندهم فإنها من أهل النار. فأمر السيدة عائشة أن تزودها بشيء فوجدت تمر أعطتها إياه وصرفتها. ثم رجع جبريل يقول إن فلانة صارت من أهل الجنة فإن حبيت نردوه. قال بما؟ قال التمر الذي أعطتها السيدة عائشة أكلته في الطريق حتى بقيت تمرة قد أخذت شقها ووقف سائل مد يده فأعطته شق فوقع موقع عند الله فحولت إلى أهل الجنة بشق تمرة. وجاءت مرة سائلة عند سيدة عائشة وما كان عندها في البيت إلا ثلاث تمرات أعطتها هي معها بنتين أعطت واحدة تمرة والثانية تمرة والثالثة رفعتها هي فتقولها فلزم بها البنات فردتها من عند فمها وقسمتها نصفين أعطت هذه نصف وهذه نصف. ورأت المنظر سيدة عائشة ورحمة بكت. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رداء يثر البكاء قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت دخلت مرأة ومعها بنتان وذكرت له القصة إن ردت التمرة من عند فمها وقسمتها بين ابنتيها. قال إن الله قد غفر لها برحمتها لابنتيها. قال هذه الأم نالت مغفرة اليوم خاصة برحمتها وإيثارها لابنتيها بهذه التمرة على نفسها رحمها الله تعالى بها. هكذا يروى أنه في بني إسرائيل الله أكلت امرأة طعامها فبقيت آخر لقمة رفعتها لتضع فيها فوقف السائل فردتها وأعطته إياها. وبعد أيام عدت ذئب على ابنها وأخذ ابنها وراح تجري وراء الطفل حقها بتريد ابنها مسكينة. وإذا بشخص يوقف الذئب ويستخرج منه الولد ويمسح عليه فيذهب كل الأثر يسلم له. الحمد لله من أنت الذي أنقذتني؟ الله بك خرج ابني. قال أنا ملك وكنت في السماء الرابع حين اختطف الذئب ابنك فناداني الحق فنخرج اهبط إلى الأرض فاستخرج ابنها من فم الذئب وامسح عليه يشفى بإذني وقل لها يقول لك الله لقمة بلقمة. أنت قبل أيام رديت اللقمة من قريب فمك وعطيتها السائل الحين بنخرج لك اللقمة هذا لقمة بلقمة. فحفظ لها ابنها وعاش بسبب إخراجها لقمة من أجل الله تعالى. ولهذا قالوا اللقم تدفع النقم. ويروى أن سيدنا الخليل إبراهيم بعد أن بنى الكعبة أوحى الله إليه وإن لقمة تقع في بطن جايع أفضل من بنائك للكعبة. قال منتظر بكل أن يتملكه من جهة من دفعه إليه اشتريه منه بعد ذلك وما إلى ذلك يأخذه. وبخلاف إذا كان له المتصدق عليه هو باعه على واحد ثاني أو أهداه لآخر فلا كرهة فيه. قال صلى الله عليه وسلم في بريرة هو لها صدقة ولنا هدية. ويحرم المن بالصدقة ويبطل به ثوابها عشان يتصدق بما يحب حتى تنفقوا مما تحبون. قال والراغب في الخير ينبغي أن لا يخلي كل يوم من الصدقة. كل يوم تصدق ولو بشيء يسير فإن كان بكر بذلك فهو أفضل في البكرة يخرج أو يوكل أحد يخرج عنه في البكرة باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطى الصدقة. فإذا أخرج الصدقة طول اليوم في حفظ وحراسة ما يهجم عليه البلاء. لذا كان بعض الأئمة في مسجد طه يخرج كل يوم مع خروجه آخر الليل شطر من الطعام يحطه لهم في الرف، يقول أول ما يطلع الفجر خرجوه، ويطلع عليه الفجر وهو في المسجد، يقول لهم أول ما يطلع الفجر خرجوه فلا يصيبنا بلاء. ومرت الأيام حتى كان يوم في المسجد، وصلوا إليه قالوا ولدك سقط انكسرت يده ورجله، قال ما خرج صدق، غفلنا عنها سعادة في محلها، قال بس روحوا خرجوها وأنا بأكمل أورادي وأذكر بعد الإشراق بجي. رجع وحصل اللطف بعد ذلك، فقال أول ما قالوا له حصل اللطف قال الصدقة ما خرجتوها، فقالوا نعم غفلنا عنها، اليوم عادها لا زالت في الرف محلها، قال هذا هو، ما لو كان خرجت ما يتخطى البلاء ما يجي. لا إله إلا الله. الله يرزقنا كمال الإنابة إليه والخشية منه والرجاء فيه والثقة بما عنده سبحانه وتعالى، ويوفقنا بفضله لإنفاق ما في أيدينا من أجله، فيرضى بذلك عنا ويصلح الحس والمعنى. بشير الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.